بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله طيب، قوله رحمه الله تعالى أو في الحديث عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وأرضاه هي أخت عكاشة بنت محصن ابن محصن، وقولها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. طيب قولها لم يأكل الطعام، ما هو ضابط الصغير الذي لم يأكل الطعام؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا ضابطا، فقالوا المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. فكأن المراد أنه لم يحصل له الاقتداء بغير اللبن على الاستقلال، أو فكان المراد أنه لم يحصل له الاقتداء بغير اللبن على الاستقلال، هذا معنى قولها رضي الله عنها وأرضاها لم يأكل الطعام. يأكل الطعام معنى أنه يشرب اللبن، لا بد أن يكون يشرب اللبن، وأيضا حنك بتمر، وأحيانا إذا احتاج إلى لعق عسل أيضا ما يقال أنه يأكل الطعام. متى يقال أنه يأكل الطعام؟ إذا استقل بالأكل بأكل ماذا؟ الطعام، أي استغنى بالطعام عن الشراب، عن شرب ماذا؟ الحليب واللبن. أما إذا كان لا يتغذى إلا باللبن فهذا يقال له أنه ماذا؟ لم يأكل الطعام، أي ما زال رضيعا، يرضع. طيب قولها فأجلسته في حجره، الحجر معروف، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. طيب المراد بالنضح، هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء، مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. طيب، وهذا يبين لنا الفرق بين الغسل وبين النضح. الغسل لابد من ماذا؟ من سيلان الماء، بخلاف النضح لا يشترط ذلك. هذا معنى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب قوله رحمه الله تعالى، قوله في الحديث فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، قولها رضي الله عنها وأرضاها فنضحه على ثوبه ولم يغسله، هذه العبارة وقع فيها إشكال العلماء رحمهم الله تعالى. ما المراد بأنه نضحه ولم يغسله؟ لأن بعضهم يجعل النضح كما مر معنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الغسل، يجعل النضح بمعنى الغسل. فقولها رضي الله عنها وأرضاها نضحته أو نضحه ولم يغسله من المشكلات، فدل على أن النضح غير الغسل، طيب نأخذ أيضا حديث عائشة ثم نتكلم على مسائلة لأنهما في نفس المعنى. وعن عائشة رضي الله أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه إياه فأتبعه بوله ولم يغسله، وهذا فيه أيضا معنى النضح، وهذا فيه أيضا معنى النضح، النضح من أنه أتبع بول الصبي الماء، صب عليه ماء ولم يغسل الثوب، لأن بعضهم كما سمعتم قالوا يشترط في الغسل أن ماذا، أن يتساقط الماء، وبعضهم قالوا يشترط فيه العصر، يشترط فيه أيضا ماذا، العصر، أي أن يعصر الثوب، أن يعصر الثوب. طيب، وها هنا ذكرت مسائل، ذكرت مسائل منها، من هذه المسائل حكم بول الغلام، حكم بول الغلام الذي لم يطعم، الذي لم يطعم، فيه خلاف الجمهور على أنه نجس، ورواية عن مالك وأحمد والحسن، ورواية عن مالك وأحمد والحسن وابن وهب وغيرهم أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس. الجمهور استدلوا بأحاديث الباب، استدلوا بأحاديث الباب، قالوا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء، وفي رواية نضح عليه الماء، قالوا ففيه هذا دلالة على أنه نجس، إذ لو لم يكن نجسا لما احتاج إلى هذا. واستدل أصحاب القول الثاني أيضا بنفس الحديث، قالوا ليس بنجس، إذ لو لم يكن، إذ لو كان نجسا لا غسله، كسائر النجاسات، كسائر النجاسات. والصحيح القول الأول، الصحيح القول الأول من أن بول الصبي نجس، ولكن نجاسته مخففة، ولكن نجاسته مخففة، لذا اكتفي فيها بالنضح، اكتفي فيها بالنضح دون الغسل، دون الغسل. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذاك أسباب سيأتي ذكرها بعد المسألة الثانية. طب المسألة الثانية حكم بول الجارية، حكم بول الجارية، والمراد بها البنت الصغيرة، وأيضا ها هنا التي لم تطعم، أيضا فيه قولان، الأول أنه نجس وهو قول عامة أهل العلم، والقول الثاني رواية عن مالك أيضا يقول فيها إنها ليست، إن بولها ليس بنجس. والصحيح الأول، والصحيح الأول أيضا الأدلة في الباب المذكورة، وأضف إلى هذا حديث أبي السمح، حديث أبي السمح عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال يرش من بول الغلام، قال يرش من بول الغلام، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ويغسل من بول الجارية. وهذا نص فدل على أن بولها نجس. طيب مسألة ثالثة، حكم تطهير بول الجارية والغلام، وبماذا يطهر، أو كيفية التطهير، وكيفية التطهير. فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من السلف كعلي بن أبي طالب وأم سلمة، وهو قول الأوزاعي وأحمد والشافعي، وهو قول أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق، أنه ينضح من بول الجاري الغلام ويغسل من بول الجارية. القول الثاني، القول الثاني قول أبي حنيفة ومالك المشهور عنهما، قول أبي حنيفة ومالك المشهور عنهما والثوري، لا بد من الغسل لهما، أي الصبي والصبية، أي غسل الجميع، غسل الجميع. القول الثالث قول النخعي ورواية عن الأوزاعي، أنهما يشتركان في النضح، أنهما يشتركان في النضح. والصحيح القول الأول لحديث أبي سامح المتقدم، يرش من بول الغلام وينضح من بول الجارية، ونعم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. طيب اكتبوا فائدة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والفرق بين الصبي والصبية أي في التطهير من ثلاثة أوجه، أي لماذا الشرع، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الجارية ويغسل من يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أقوال أو ثلاثة أمور لذلك. أحدها قال كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله، الغالب في الرجال والنساء إذا كان عندهم ذكر تجدهم ماذا معهم، صغير ولد ذكر يكون معهم، يعني ما هم مثل الأيام زمان كان ما في حفاضات مثل الأيام هذه، لبس حفاضة والحمد لله، يعني كان ربما بالغ صغير فاحتاج أبوه إلى ماذا، إذا قلنا على الغسل يحتاج إلى أن يغسل، وإذا بال على أمه احتاجت أن تغسل كل مرة. وكان الناس في الزمن الأول إذا وجد الرجل الثوب الواحد فهو ما شاء الله، إذا وجد ثوبين يعد على خير، يعني عنده خير كثير، واضح هذا الأمر. فكونه أنه يغسل كل ما بال الصبي غسله، كل ما بال الصبي غسله مع كثرة حمله يحصل فيه ماذا مشقة، والمشقة تجلب التيسير. لذا قال رحمه الله تعالى فيشق عليه غسله أي دائما. الثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بول الذكر لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا. الرجل أو الطفل الصغير إذا بال يتحرك بوله بخلاف الأنثى، قال ها هنا وها هنا فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الأنثى الغالب في الأنثى أن بولها ينزل في مكان واحد، إذا بالت الأنثى ينزل بولها في مكان واحد. الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن، أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، حرارة الذكر ورطوبة الأنثى. قال رحمه الله فالحرارة تخفف من نتن البول، وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. قال وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق، أي في الفرق بين بول الذكر وبول الأنثى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.